والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى بعد تعريف المضارب من قبل السيد المعتين إلى الجهة التي يتعرض فيها إلى شروط المضاربة. قلنا أن المعتد في هذا الكتاب أولا يعرف المضاربة، ثم يذكر الشروط لصحة المضاربة، ثم يدخل في الأحكام، أحكام المضاربة ضمن عين ومسائل. ذكر السيد المعتين قال: ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول، وهذا هو الشرط في كل الأمور الإنشائية التي العقود كلها من الإنشائيات، فلا بد فيها من إيجاب وقبول، لأن العقد قائمة ويكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا. الإيجاب الفعلي أيضا يكفي، بل الإيجاب بالإشارة أيضا يكفي، والكتابة على تفصيل في بحث المعاطات هناك يبين في كتاب المقاصد. والإيجاب القولي كأن يقول ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى، فيقول. ويشترط فيها أيضا، أول يذكر الشروط العامة، الشرط الإيجاب والقبول شرط في كل عقد، بل في كل أمر إنشائي عقدا كان أو إيقاعا، يعني الإيجاب والإنشاء لازم، طبعا القبول مخصوص بالعقود. ومن الشروط العامة أيضا البلوغ والاختيار، ويشترط فيها أيضا، هذه أيضا من شرائط الخود، البلوغ أن يكون بالغا بناء على شرطية البلوغ في وكون الصبي محجورا عليه لا تصح فاته إلا بإذن وليه. والعاقل، لابد من العاقل أيضا في إنشاء المعاملة، فالمجنون له تصرفه إنشاؤه صحيحا، بل لا يكون إنشاء على إن كان جنونه بحد بحيث يفقده قصد المعنى. والاختيار إكراه، إن كان هناك إكراهون في العقد فالعقد باطل بأدلة الإكراه أو بشرطية الرضا في كل العقود التراضي، هذه الشروط العامة. وعدم الحاجر لفلس أو جنون، هنا أرى هذين الشرطين أيضا من الشرائط العامة، لا يكون محجورا عليه من جهة الحجر القضائي لإفلاسه ووجود الديان، وأفلس حينئذ القاضي قد يحجر على أمواله، فلا تصح معاملاته وعقوده على تلك الأموال، سواء العقود الناقلة أو العقود الإذنية ونحو ذلك. إذا كان هناك فلسون حكم بالإفلاس وحجر من ناحية الإفلاس، أو الحاجر من ناحية الجنون، إذا حجر على شخص لحصول جنون فيه ولكونه مجنونا، هذه الشروط العامة التي أشار إليها. قال: يشترط زائدا على عامة أمور. هنا في لحاظ البلوغ والعقل والاختيار لا يوجد زائد على الكلام العام في تمام العقود، من شرطية البلوغ، شرطية العقل، شرطية الاختيار، يعني بطلان معاملة المكره، هذه أبحاث مفصلة لا ندخل فيها، هي شروط عامة لكل العقود، ليست من مختصات هذا العقد. في كتاب المضاربة لا بد أن يبحث عما يكون من مختصات هذا العقد بالخصوص، أما ما يبحث في مطلق العقود فمحله المكاسب، فإن هناك المكاسب يتعرض لشرائط عموم العقود. إلا أنه وكذلك عدم الحاجر، مانعية الحاجر للفلاس أو الجنون، أيضا من الشروط العامة في باب العقود الواقعة على الأموال، بل حتى الإيقاع الواقع على الأموال. إلا أنه هنا وقع هذه الجملة موقع إشكال من قبل المحشين، أنه نتعرض لهذه الجهة فقط. أما دليل شرطية هذه الشروط العامة بحثها في كليات العلم، أن هذه الشروط من شرائط العقود عامة. هنا أنه يوجد حاشيتان، توجد حاشيتان هنا على عدم وعدم الحاجة لفلس أو جنون. حاشية مربوطة بالفلس والإفلاس، فإنه هنا اشترط المصنف عدم الحاجة من ناحية الإفلاس. هذا الشرط بحسب الحقيقة شرط في طرف المالك، أي المالك لا بد أن لا يحكم عليه محجورا بالإفلاس، لأن الحجر الناشئ من حكم الحاكم بملاك الإفلاس حجر على أموال الإنسان لا على نفسه. فالعامل لو كان مفلسا لا يضر بصحة عقده في المضاربة بأن يدخل في عقد مضاربة مع شخص في قبال عمله، وإنما المال لا يكون محكوما عليه بالإفلاس لأنه يراد التجار بماله، لأن الحجر الناشئ من الإفلاس مخصوص، وليس الحجر الذي ينشأ من الدين وإفلاس المدين، ليس هذا الحجر شاملا لأكثر من باب أموال المدين تحجر فيمنع من التصرف فيها. وأما أعماله يمكن أن يؤجر نفسه، يدخل في عقود يكون طرفها عمله لا أمواله الخارجية. وهذا بحث مربوط بكتاب الحاجر هنا الشيء. والمصنف أيضا هنا لا يريد الحاجر فيهما معا، بل يريد أصل الشرطية في ولو في أحدهما، بدليل أنه سوف يأتي من المصنف في مسألة لاحقة هو يعلن، يقول أن الفلس شرط، أن عدم الحاجة من ناحية الإفلاس شرط في المالك لا في العامل. المسائل التي سوف تأتي سوف يصرح. فهناك كأن نظره الشريف إلى أصل عدم الحاجة ولو في أحدهما في أصل المضاربة، لا في كليهما لا بد أن يكون. هذا ما يرتبط بالحاجة. وهذا الكلام الحاشية الأخرى التي ذكرها بعض المحشين أيضا، المحشين على أو جنون، عدم الحاجر لفلس أو جنون. بعض الجنون قالوا أن هذا عدم الحاجر من ناحية الجنون، هذا الشرط تكرار ومستدرك، ولعله مثلا من سهو القلم هكذا قالوا. الماتين ذكر أولا يشترط البلوغ والعقل والاختيار، فبذكر العقل أخرج الجنون، والمجنون اعتبر العقل شرطا فخرج المجنون. حينئذ مرة ثانية يقول ويشترط عدم الحاجر من ناحية الجنون واستدراك. ومن هنا قالوا لعل مقصوده من الجنون هنا للجنون تلك المرتبة التي يسمى بالسفه مثلا. العاقل يراد به مقابل الجنون، العاقل في قبال من ليس له عقل أي مجنون، أما السفيه له عقل لكنه ليس له رشد، ولهذا السفيه عاقل لكن غير رشيد لا رشد له. فيقال أنه لعل مقصوده من الجنون، هكذا فسرت العبارة، يريد بالجنون بعدم الحجر أو بجنون أي السفيه لا يكون سفيها. هذه الحاشية الثانية على هذه العبارة. إلا أنه يمكن أن يراد بالجنون معناه الحقيقي، يعني الشامل للمجنون الذي لا عقل مرتبة، أو طبعا سوف نقول لا مانع من أن يشمل الجنون الحجر من ناحية الجنون، يشمل الحجر السفيه أيضا، لا مانع من أن يراد من عدم الحجر من الجنون في هذه العبارة لفلس أو لجنونين ما يعم المجنون والسفيه. وإشكال الاستدراك هذا الإشكال يمكن دفعه لأنه هناك في عاقل يشترط بعد البلوغ والعاقل عليكم السلام ورحمة. هناك يريد السيد الماتن هناك ذكر شرائط صحة عقد المضاربة من ناحية المتعاقدين من ناحية إنشاء العقد وإيقاعه وإحداثه، فذكر أن من جملة الشروط البلوغ، من جملة الشروط الاختيار، من جملة الشروط العقل. فهناك ينظر إلى شرائط المتعاقدين وشرائط إيجاد العقد صحيحا، يشترط فيه أن يكون عاقلا لكي يقصد ولكي يكون له أيضا مثلا السلطنة على ذلك، على إنشاء هذا المضمون، لا يكون مسلوبا بس أن يكون عاقلا، لأن المجنون والصبية والمضطر مسلوب العقد مثلا. هناك ينظر إلى شرائط المتعاقدين وشرائط إيقاع العقد وإيجاد العقد، بينما هنا حينما يبلغ وعدم الحجر لجنون ينظر ولفلس ينظر إلى الشرائط التي لا بد فيها في المالين للحاض نفس المالين، نظير ما نقول في باب العقود المعاوضة أن هناك شرائط للمتعاقدين وشرائط للعوضين. للحاض المتعاقدين يشترط البلوغ والعقل والاختيار، بلحاظ العوضين يشترط عدم الإفلاس، يشترط عدم الحاجر، عدم الحاجر هناك أيضا يذكر في شرائط العوضين، وهذا ليس مستدركا، فإن الجهة التي تكون هنا منظورة فيها عدم الحاجر من ناحية الإفلاس أو من ناحية الجنون، صحة المعاملة من ناحية العوض، من ناحية المال، لا من ناحية العاقد. فهناك حيثيتان لصحة العقد، حيثية صحته من ناحية إنشاء العقد وإيقاعه كعاقد، يشترط في العاقد شروط اختيار عقد عدم الجنون، لأن الصبي مسلوب العبارة وعقده لا عقد ومكره لا عقد والمجنون عقده لا عقد. وشرائط أخرى توجب بطلان المعاملة لو انتفت من لا من ناحية العاقد، من ناحية الشيء متعلق العقد، فإن المال الذي يكون متعلقا للعقد أيضا يشترط أن لا يكون هذا المال متعلقا لحق الغير، فنحن نقول لابد أن يكون ملكا طلقا مثلا، لا يكون عينا مرهونة أو متعلقا موقوفة، أو يشترط أيضا أن لا يكون محجورا عليه، لأنه لو كان محجورا عليه فماله لا يكون حينئذ مثلا تحت، يكون ممنوعا عن النقل والانتقال في تصرف آخر. إذن فلعدم حجر وعدم الحاجر لفلس أو جنون لجنون، هنا بيان شرطية عدم الحاجر من ناحية الجنون الذي يقابل العقل أيضا، يعني من ناحية بيان شرطيته في المال، في المال والعمل، في الذي هنا أحدهما رأس المال والآخر مثلا العمل العامل، يشترط أن لا يكون محجورا عليه من هذه الناحية، وإلا لو كان محجورا عليه من هذه الناحية فلا تصح المعاملة، لا لأن العاقد انتفى شرطه، بل لأن المورد والمال لا يصلح العقد في نظير انتفاء العقد. وهذه حيثية أخرى للحيثية الأولى، وشرطيته أيضا تختلف عن شرطية ذاك، هذه الشرطية تختلف عن شرطيتك من ناحية من ناحيتين تختلف. الناحية الأولى أن هذه الشرطية شرطية حدوثا وبقاء، حتى في مرحلة البقاء لا بد أن لا يعرض هناك جنون، مع أن العقد إذا تم حين إنشائه وكان بالغ عاقلا هذا الشخص بالغا غير مجنون، لو جن بعد العقد حينئذ جنونه بعد العقد لا يضر بالصحة العقد من حيث العاقد، أن العقد حينما أوجد مع عقل أوجده عن عقل ووعي وقصد كامل، بخلاف شرائط المال، لأن المال باق على ملك مالكه والعقد عقد إذني، فلو أصبح مجنونا بعد أن كافلا وأنشأ العقد أيضا يبطل حينئذ، أن هنا انتفى شرط بقاء المال غير محجور عليه، المال الذي بيد العامل. فلو عرض حجر من ناحية الإفلاس أو من ناحية الجنون، ولو بعد إنشاء العقد بلا إفلاسين وبلا مع بلوغين ومع عقلين ومع اختيارين عرض هذا الحجر الجنون أو الإفلاس بعد العقد يوجب البطلان. فهذه الشرطية حيثية الثانية شرائط المال، شرائط متعلق العقد لا العاقد، وشرائط متعلق العقد حينئذ قد تكون أوسع، يشترط بقاؤها حتى بعد العقد في العقود التي لا يكون فيه تمليك تملك للمال، بل هو إذن في التصرف في المال مع بقاء المال على ملك مالكه. فإنه هنا لو عرض ما يكون رافعا لشرائط الصحة من ناحية المال يأتي البطلان حينئذ، مع أنه من ناحية العقد، العقد وقع عن عقل لا عن جنونه، فلا بد من هذا الشرط هنا. هذا جانبون فرقون. والفرق الآخر هو هذا، أنه هنا هذا الشرط يراد به الحجر من ناحية الجنون معناه أوسع من معنى العقل، فإن العقل يراد به ما يقابل الجنون، من السفيه له عقله ليس له رشده، والذي نحتاجه في العاقد لكي يحقق منه العاقد والإيقاع للعاقد ليس أكثر من أصل العقل لا الرشد. السفيه أيضا ينشئ العقد ويقصد العقد قاصدا قصدا جديا حقيقيا ومنشئ للعقد، فهو عاقد حقيقة. ولهذا الجنون الذي عدمه شرط في العاقد عبارة عن الجنون بالمعنى الأخص، يعني ما يقابل العاقل من له عقل. ولهذا المصنف هناك لم يعبر بالجنون، عبر بالعقل، العقل شرط في العاقد. هنا في باب المال ما يكون موجبا للحجر هو الجنون بالمعنى الأعم الذي يشمل السفيه، ومن هنا لا بأس أن يريد المصنف ولو بقرينة عدم الحجر، الحجر المذكور هنا بقرينة الحجر يراد من الجنون فيه عدم الحجر من ناحية الجنون على ما هو مذكور في كتاب الحجر، أنه كل الجنون الذي يوجب الحجر هو الأعم، المعنى الأعم الذي يشمل غير الرشيد، فإن غير الرشيد السفيه أيضا محجور عليه، لا أنه خصوص المجنون بالمعنى الأخص يكون محجورا عليه. فيكون بقرينة عدم الحجر وذكر الحجر يستفاد أن المقصود الجنون ما يعم السفيه أيضا، لا خصوص السفيه بل ما يعم السفيه. إذن لا استدراك ولا تكرار، هذه حيثية وتلك حيثية أخرى، وشرطية هذا الشرط ترتبط بجانب غير شرطية العقل هناك، معنى العقل هناك أيضا ما يقابل الجنون لا السفه، بينما هنا بقرينة الحجر يراد بالجنون ما يعم السفيه. وهذا شرط كشرائط العوضين، شرط في المال، شرط في صحة العقد من ناحية، وهو بقاء أيضا شرط. لا، إنما هذا الحجر كلما ذكر حجر مربوط بالمال، عدم الحجر هذا ليس لا يجعل عقد إيقاعه للعقد من حيث هو عاقد لا باطلا، يجعله باطلا من حيث المال. ولهذا لو أن السفيه عقد لغيره لا لنفسه فعقده صحيح، عقد للآخر وكله شخصا لأن يعقد له يبيع ماله يكون صحيحا، لأنه أنشأ العقد الذي أيضا يراد نقله بهذا العقد ليس ماله لكي يكون محجورا عليه. ففرق بين الموجب للحاجر وبين العقل الذي هناك ذكر شرطان. ثم هذا السفه الذي مشمول تحت الجنون، لا أن الجنون مراد به خصوص السفه، هذا السفه لا إشكال في أنه حاجر على المال، هذا قطعي أنه مال السفيه فضلا عن المجنون ماله هو محجور عن التصرف فيه، لا يكون تصرفه فيه صحيحا. ولكن هناك بحثه أن الجنون والسفاه يجبان الحجر على النفس أيضا أو حجر على المال فقط،
جهت سفاهی جهت مربوط به عقل باشه، چه ارتباطی به عقل دیگه میگیم؟
فضل المالك على كل حال هذا مال مالك، وإذا المالك لابد أن يأذن. المالك والعامل إذا كان محجور عليهما إذن لا لهم لا يصح عقدهم وعقد المضاربة. شنو هذا الكلام؟ إذن يبطل حين يبطل، يريد أن يبين الشرائع العامة، هذا من الشيء يبين الشرائع العامة لا الشرائع الخاصة. قل بعد ما دخل في الشرائع الخاصة، الشرائع الخاصة من قوله أمورون، هذا من الشرائع العامة بعد. فلا بد أن يقال أن العقد كل العقود لا تكون صحيحة إلا بشرائع للعاقد وشرائع للعوض للمال. طبعا هنا لا نسمي عوض لأنه ليس معاوضة بس مال. فالشرائط على قسمين، شرائط العاقد وشرائط المال. شرائط المال عدم الحجر مربوط بالمالك ليس مربوط بالمالك، ما أفهم ماذا تقول. إذن ففيه بحث أن السفيه هل يكون محجورا عليه في أمواله فقط أو محجورا عليه في أعماله أيضا، يعني من كان سفيها أو مجنونا. المجنون باعتبار لا يتقصد أيضا، يبطل دائما تصرفاته من ناحية قصده لا قصد الجدية. الآن السفيه الذي يتأتى من القصد، العقل موجود في حقه، هذا السفيه الذي له العقل مثلا محجور عليه على في ماله ثابت يقينا، ولو بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، على بحث في هذه الآية. هل تكون أعماله أيضا هو محجور عليه كمال لا يجوز له أن يبيع أو مثلا يتصرف تصرفا وضعيا محجور عليه إلا بإذن وليه الخاص أو العام، كذلك محجور عليه في أعماله أيضا، لا يستطيع أن يؤجر نفسه بحيث يملك عمل شخصه، لا يستطيع أن يدخل في المضاربة بأن يأذن للغير أن يستفيد بعمله كما لا يصح في عمله. هل الحجر في باب السفاه محجورية الأموال الخاصة، الأموال في قبال العمل لا الأموال لا الأعيان في قبال المنافع، فإن العين المال قد يراد به العين في قبال المنفعة وقد يراد به المال في قبال العمل الثاني، يعني محجور عليه في منافع داره أيضا كذلك لا شك فيه، فإن منافع دار السفيه أيضا كنفس دار السفيه لا يصح تصرفه فيه محجور عليه. ففي منافع الأعيان لا إشكال أيضا في الحاجر والمحجور، إنما الكلام في منافع أعماله، هل يعني ما يرجع إلى نفسه، فإن العمل منفعة نفسه لا منفعة ماله، وإن كان هو أيضا ماله لكن منفعة نفسه لا منفعة ماله. لا تؤتوا السفهاء، لا إشكال أنه يشمل المال بمعنى الأعيان، معنى منافع الأعيان كسكن الدار ومنفعة الدار، هذه كلها لا تؤتوا أموالك صحيح، لكن هل يشمل أيضا منافع النفس السفيه أو لا يشمل؟ لفظ الآية لا يشمل، لأن يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم على أحد التفسيرين في الآية، أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهناك فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم في الآية الثانية، وابتلوا اليتامى كذا فإن آنستم منهم رشدا. فالغير الرشيد السفيه لا يعطى ماله له، فهذا يشمل أموال أعيان ويشمل منافع الأعيان لأنه أموال وغير نفس السفيه. أما نفس السفيه وما يكون منفعة لنفسه، هذا من شؤون نفسه لا من شؤون ماله، وإن كانت هذه المنفعة التي هي العمل بنظرة أخرى مالا أيضا، لكن ليس مالا في قباله، بل حينما يقول أمواله أعطوه لا يقال العمل أنه أعطيت له ماله. إذن فالآية مثلا لفظا لا تشمل الأعمال، إذ لا تشمل نفس السفيه، وإنما تختص مدلولها خاص بخصوص الأموال بالمعنى الأول المال، راه شموله لمنافع الأعمال لمنافع الأموال لا لمنافع نفس السفيه. حينئذ الآية لا تشمل، حينئذ قد يقال قيل هناك أن لا دليل على أن الحجر في السفيه الذي أتى بهذه الآية المباركة لأكثر من أموال السفيه، أي أعيان ماله ومنافع أعيان ماله، لا بلحاظ نفسه بحيث هو على نفسه لا ولاية له على نفسه بحيث يريد أن يؤجر نفسه يجعل نفسه أجيرا، هذا لا يستفاد من الآية. فإذا لم يستفد لم نستفد من الآية مثل هذا حاجر، إذن فلتبقى إرادته وتصرفاته بنفسه وفي نفسه مشمول لعمومات الصحة. لولا الآية حتى في الأموال كنا نقول صحيح تصرفات السبيل هو عقل يستطيع أن ينشئ يقصد، وإنما الآية خصصت وقيدت. هذه الآية وهي المخصص للعمومات فمثلا نقتصر فيها على المقدار المتيقن. هذا البحث هناك موجود عندهم. ففي غير السفي ففي غير المال بمعنى العين أو المال بمعنى المنفعة للعين يقال بعدم الحجر على الصبي على السفي. حينئذ هذا قول هناك، وفي قبال ذلك قول آخر، قول بأنه لا يمكن أن نستفيد من بعض الأدلة محجورية السفي حتى فيما يرجع من التصرفات القانونية الوضعية الحقوقية في نفسه كإيجاره لنفسه وإشغال ذمته مثلا ونحو ذلك من الأمور. هذا أيضا يكون محجور بإلغاء الخصوصية في الآية مثلا هذه الخصوصية قال أنها ملغاة، أو بالاستفادة من الاستعانة بالارتكاز العرفي. الحكم الموضوع أن العقلاء لا يميزون بين أن يؤجر داره فيبطل باطلون بلا إذن وليه، أو يريد أن يؤجر نفسه، قد يكون تأجيره لنفسه ولعمله أشد وأخطر عليه من تأجير عين من أعيانه من مال من أمواله. فمن العرفي مثلا البطلان هناك، أو بالاستفادة من بعض الروايات الخاصة، فإن المدرك على الحاجر في السفيه ليس مخصوصا بالآية. هناك بعض الروايات التي جاءت في تفسير تلك الروايات وردت تعبيرات قد يستفاد منها العموم، أنه لا يجوز أمره في الصبي ثم عطف عليه السفيه، إذا كان كذا جاز أمره. وجاز أمره أعم من أن يكون متعلق هذا الأمر هو المال بالمعنى الأول المقابل للنفس، أو نفسه لو كان أمره في نية أيضا كذلك. ومن بعض الروايات الواردة في باب النكاح، مع أن النكاح ليس تصرفا في المال تصرفا في النفس، فيستفاد من بعض الروايات قد يستفاد حينئذ التميم، وأن المحجور أن السفيه محجور عليه في أن محجور عليه في نفسه أيضا كما هو محجور عليه في ماله. فهناك قولان في تلك المسألة. حينئذ إذا كان هناك قولان في تلك المسألة، هناك كل جملة من المحشين حيث اختاروا هناك اختصاص دليل الحاجز الأموال في قبال النفس، فحكموا في المقام بأن هذا الشرط شرط لخصوص المالك، اشتراط عدم الحاجر لسفه في طرف المالك، لأن المال مال المالك، أما من طرف العامل، العامل لا يقدم مالا وإنما يقدم نفسه وعمله، فلو كان سفيها فليكن سفيها، ليس الحجر ثابتا في حقه. هكذا قالوا هنا. وهنا أيضا يرد ذاك الإشكال الذي أوردناه في مذاق، وهنا حكموا بالصحة أن هؤلاء العلماء أو هذا العلام بالخصوص ممن قال في البحث السابق المنهجي الذي قلنا ذاك المنهج يفيدنا في كل الأبحاث القادمة، قال من القائلين بأنه الأصل بطلان المضاربة إلا ما قام عليه دليل خاص. فكلما احتملنا شرطية شرط في موردين، كلما احتملنا شرطية شرط في موردين لا يمكن إثبات الصحة فيه، إلا إذا كانت روايات المضاربة فيها إطلاق وشمول من هذه الناحية. وحينئذ هنا من هذه الموارد، فإن السفه أن يؤجر نفسه لا نحتاج إلى يعني يمكن إثبات الصحة حتى في المحجور تمسكا بعمومات أوفوا بالعقود، لأن الإجارة صحتها بالعمومات. أما في المضاربة حيث أنه على خلاف الأصل وحيث أنه فيه مضمون خلاف الشرع، ولا يوجد مطلقات عند هذا صاحب هذا المنهج، لا توجد عنده مطلقات تصح، بل المطلقات هي تثبت البطلان، رعية النماء للأصل وقانون المعاوضة ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها وتقدمت مفصلا. إذن سوف نشك في صحة المضاربة إذا كان العامل المضارب سفيها رغم عدم الحجر، عدم استفادة الحجر من الآية، لأن عدم استفادة الحاجر من الآية، عدم شمول المخصص، لا يكفي وحده أن تقتضي الصحة، فإنها إجمال المخصص أو عدم عموم في المخصص إنما ينفع في إثبات الصحة لو كان المخصص موجودا، العام موجودا المقتضي للصحة لكي نتمسك به. وأما إذا كان العام الموجود يقتضي الفساد لا الصحة، حينئذ نحتاج إلى الدليل على الصحة. فإذا احتملنا أن في خصوص المضاربة هكذا السفيه ينبغي أن لا يكون عامل أيضا سفيها، العامل المضارب إذا كان سفيها تبطل المضاربة، يعني كيف ننفي شرطية عدم السفه في المضاربة؟ وإن كان السفه ليس موجبا للحجر في الإجارة يكون لعله في المضاربة يجب الحجر، إلا إذا ندعي مثلا عدم احتمال الفارق والإجماع مثلا على أنه إذا كانت إجارته صحيحة فمضاربته أيضا صحيحة، مثل هذه الدعاوى عهدتها على مدعيها حينئذ. هذا يحتاج إلى العلم بنكات الأحكام وبمناطات الأحكام، أن باب المضاربة ملاكاتها كباب عندها عندما أسلك فقهائنا أنها نوع من تنقيحات المناط لا أساس لها. فمن يقول بذاك الذي يقول يكون على أساسه مقتضى الأصل في المضاربة البطلان، لا بد من اشتراط السفه، عدم السفه في العامل المضارب أيضا، لا من باب شمول دليل الحاجر لكي يقال أدلة الحاجر مثلا نبحث أثبتنا هناك أنه لا تقتضي أكثر من المحجورية على المال للنفس، بل لأن مقتضى الأصل البطلان إلا أن يقال الدليل على الصحة. وروايات المضاربة ليس في شيء منها ما ورد في السفه، كون العامل سفيهان، العامل المضارب يكون سفيهان، لا يوجد فيها ما يشمل ذلك لا بالصراحة كما هو واضح ولا بالإطلاق، لأنها ليس هذه الحيثية أصلا لكي نستفيد منها إطلاقا لنفي اشتراط عدم سفاهة العامل أيضا. إذن فمن يقول بذاك المنهج لا بد أن يعترف هنا بأن عدم السفاهة شرط في العامل والمالك معا، كما لعله المشهور أيضا هكذا، خصوصا مع أن المشهور لعلهم وسعوا من هذه الناحية، وسعوا الإفلاس سوف يأتي، خصصه الماتن بالبالك للعامل لأنه مخصوص بالأموال، الحجر بملاك الإفلاس، لكن الحجر بملاك السفه وجعله فيهما معا. وهناك قول أيضا بذلك فقهية، إذن فكيف نلغي هذه الخصوصية ونحكم بالصحة؟ وأنه هنا المضارب العامل المضارب إذا كان سفيها أيضا تصح مضاربته، هذا خلاف تلك القاعدة وذاك المنهج الذي صاحب هذا المنهج، وهو أن الأصل في المضاربة المطلق. نعم، لو اخترنا حينئذ ذاك المنهج الآخر يقتضي أن يكون المنهج أن الأصل الصحة والعمومات التي أشرنا إليها، حينئذ ذاك يقتضي نفي هذا. إذا كان أدلة الحاجر في السفيه غير شامل غير ظاهر في شمول التصرفات السفيه في نفسه، بل ظاهر فقط في شمول تصرفاته في ماله ومنافع ماله في نفسه، حينئذ يقال في غيره يرجع إلى العمومات التي تقتضي الصحة.